بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نكمل شرح المناسك الحج. نقعد بقى كفاية كده. وقفنا المرة فاتت عند هل يجوز رمي الجمرة في العقبة بعد نصف الليلة ليلة النحر؟ ولا وقت
رمي الجمرة؟
وقت ما أوراق طيب ماشي وقت رمي الجمرة.
وقت رمي الجمرة في العقبة. أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة في العقبة بعد طلوع الشمس، وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة في العقبة، وأنه إذا رمى جمرة في العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه يجزي.
وعن جابر؟
وعن جابر بن عبد الله قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، واما بعد فاذا زالت الشمس.
يبقى رمي الجمره المفروض تبقى امتى؟ بعد طلوع الشمس يوم ايه؟ يوم النحر، دي رمي الجمره الكبرى. ممكن عنده الوقت لغايه ما يمسي جائز مش مشكله، لكن ده وقت السنه، وقت تطلع الشمس بعد طلوع الشمس يرمي الجمره الكبرى. اذا ما تيسرش ليه ورماها في اي وقت من اليوم يعني نفسه يوم النحر فلا مانع للحديث اللي امامنا يعني. هل يجوز رمي جمره العقبه نصف الليل؟ لا، ده المساله اللي بعدها.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب فريق إلى جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر للنساء وغيرهن من الضعفاء، واستدلوا لذلك بحديث عبد الله مولى أسلم، وفيه فرط حل ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في المنزل، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أحد فرق. وقال آخرون لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع فجر يوم النحر، وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. عن جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر ضحى.
طيب يبقى الاصل ان احنا بنترمي امتى؟ يوم النحر ضحى بعد طلوع الشمس. لكن الناس اللي بايته في مزدلفة ومرضى كبار في السن نساء الى ما اشبه هذا، وهي عايزة تمشي ويعني مريضة مش قادرة انها تبات لغاية الصبح، مش قادرة انها تبات في مزدلفة وتمشي، معقولنا جواز رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء ان يرحلوا في بعد منتصف الليل من ليلة النحر يعني. فهي مشيت في الوقت ده، ما لازم تعدي على الجمرة الكبرى، يبقى هي ايه رخصة للضعفاء والنساء وما اشبه هذا ان هم يرموا في هذه الليلة قبل طلوع الشمس. نعم.
قال الله تعالى أعلم أروى الله تعالى عنه أن الصواب ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية عن أحمد عن الإمام أحمد، ومن وثقه من جواز رمي الجمرة بعد النصف من ليلة النحر، لأن حديث أسماء جاء صريحا بذلك، وهو صحيح كما تقدم، وفيه أنها رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للبعر، فدل ذلك على انها رمت الجمره قبل طلوع الفجر وبعد نصف ليله النحر، ولله الحمد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه قال لا ترموا جمره العقبه حتى تطلع الشمس، وقد تقدم تخريجه اول المساله. ورد بعض اهل العلم على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لاهل بيته الافضل، كذا قال لي شيخنا حفظه الله، ودليل ذلك أن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة فأذن لها، وقد تقدم الحديث وهو في الصحيح.
طيب في أي إشكال في النقطة دي؟ يبقى الأصل إن احنا نرمي الجمرة الصبح في ليلة النحر يوم النحر بعد الظهر، ده الأصل. ما تيسرش ليكي او ناس ضعاف او مرضى ممكن ان هم ايه بعد منتصف الليل من ليله النحر، جائز لحديث اسماء المتقدم. رمي نعم سام قلنا الزعينه، اصل الزعينه دي المراه اللي بترحل في الهودج بتاعها، وبعد كده سمي اطلق على اصل السفر يعني واحد يزعن يتحرك مكان لمكان، وبعدين اطلق على المراه المسافر. فالزعينه دي المراه يعني اللي يعني كده يعني عن المرأة يعني انها مرأة وهتسافر وانها ممكن تكون ضعيفة وإلى آخره، انها لا عندها ظروف، ما هي صغيرة هتمشي ليه؟ ما اما معزوب لا اما في ظرف يعني، فاهم زي واحدة سابقة كانت اسمها تيل زي ما جاء فأذن لها ان تمشي مش هتقدر، لا
تعب عليها مجهود الاوتوبيس هيمشي ويسيبها اي ظروف يعني في ظرف في حاجه في حاجه في عذر لكن دون عذر الاولى ان احنا نطبق السنه ونرمي ايه بعد الظهر. نعم
رمي الجمعة في العقبة بسبع حصيات والتكبير مع كل حصى من السنة أن يجعل البيت عن يسار ومنى عن يمينه عند رمي الجمعة وأن يكبر مع كل حصى من الحصيات السبع. عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمعة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى.
طيب الحصى يجي بعدها معناها الله اكبر يعني الله اكبر ويرمي الله اكبر ويرمي قدر الحصى اللي يرمي بيه وصفته ايه الحصى اللي ارمي بيه الجمرة صفته قد ايه وقدره قد ايه.
الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخلف يرمى به العقبة الكبرى بمنى وهي اكبر الجمارات الى مكة أقرب الجمرات إلى مكة. عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخلف في هذا الحديث دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر وهو قدر وهو كقدر حبة الباقية ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الثواب.
يعني حاجة صغيرة أنت حابة تفوت كده صغيرة ما تجيبش أنا في الحجم ده مش هجيب طوبة أخرج بيها مش هجيب حاجة صغننة ومش باينة يعني هو ده الحجم ده ناخد السبع جمرات في كل سبع حصيات ونرمي بيها الجمرة كل واحدة مع التكبير قطع التكبير عند قطع التكبير عند رمي الجمرة الكبرى. طبعا التكبير احنا كلنا بنلبي يعني أول بقى ما يوم التروية لما هنتحرك ولبيك اللهم لبيك يعني الهلال بالحج من يوم التروية أو من يوم تسعة لو الشركة مش هتمشي معاك يوم التروية كل ده تلبية في كل ايه بالحركة وبالحركة وبعد الصلاة وإلى آخره آخر وقت للتلبية إمتى لما نرمي الجمرة الكبرى بإذن الله.
عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل منك حتى رمى الجمرة. اختلف العلماء في متى يقطع التلبية وقد تقدم بيان المسألة وأقوال أهل العلم في ذلك في باب التلبية مشروعية رمي الجمرة.
لا ما هو الوقت اللي هو أردف العقبة إنه يزال يرمي حتى رمى الجمرة في اختلاف من أهل العلم في وقت رمي الجمرة ولكن هو امتلئ ده لغاية لما رمى خلاص يبقى المسألة واضحة لغاية لما رمى الجمرة توقف التلبية لما خلص رمي الجمرة وإيه عند أول جمرة يزال يرمي حتى رمى إيه الجمرة أول ما يرمي الجمرة خلاص توقف عن التلبية ويكمل لغاية رمي الجمرة. مشروعية رمي الجمرة يا جماعة
عن ابن عباس مشروعية رمي الجمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى إبراهيم خليل الله المنازل عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخت الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخت الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخت الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون.
يعني لم يصل إيه للمسألة جت منين من إيه سنة عن إبراهيم عليه السلام خليل الله سبحانه وتعالى وأنه كان بيرمي الشيطان لما ظهر له الشيطان في عزة عدة مرات رماه بالجمرة فبعد سنة في رمي الجمرة في الحج تيجي بقى نرمي الشيطان وليش الشيطان هو روى الشيطان أنت بترمي إيه أنت بتتبعي السنة. هذا بالك
حكم رمي الجمرة. ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس بركن من تركه فعليه دم وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وحجتهم أثر ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليغرق دمه.
خلاص كده طبعا جماهير العلماء على أنه ترك رمي الجمار أي واجب من الواجبات يقبل بالدم أحد ما رميتش الجمار لو حصل اي شيء وتغلفت يبقى ده طبعا مفيش حاجه من دي بنتعمد تركها لان يعني كل ده ايه ما يدور بين الواجب وبين الفرض وبين السنه يعني ده مضارع عمل الحج فما حدش تعمد ترك شيء لكن لما يبقى في ضروره او عوز تبقى عارفه ان ده انت تركت واجب يكبر الدم يعني شاه كل مره هتطب فيها لميت الجمره الكبرى ما رميتهاش يبقى ده هيصبح شاه والزوج ما رماش يصبح كمان شاه على ذلك مساله مش سهله وهكذا وبعد كده في رمي في الايام الايه الثاني والثالث او الثاني والثالث والرابع اللي عملت ترشيح استحلوا الاول. نعم
هو بس
مش هو يعني من المناسك من المناسك، لان العلماء قالوا المناسك، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما حطوش في الاركان، احنا استدلينا على الاركان باشياء، فده لم يدل الا عليه هو ركن من الاركان. ذلك فهو من المناسك، والمناسك لما ترك شيئا من المسكين فاليوم عندما حديث ابن عباس ماشيين بيه على كل ال ما هو الناس الكبيرة هيجي معانا، أنا ممكن أوكل، بس هل هي كبيرة لدرجة أنها تقدر توصل عندها ظروف؟ جائز جائز، مكلف رمي القصير جائز هيجي معانا، بس أقصد أنه الأصل أن أنا مرمي أنا الجمار وأنا اللي يعني بنفسي، لأن دي من الواجبات اللي عليك في الحج، أنت بتخسري حاجة كبيرة. إلا كان واحد صاحب أعذار، أعذار طبعا ليه ده حكم تاني، أصحاب الأعذار لهم حكم إيه مختلف. نعم، التحلل الأول والثاني.
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وحرق الرأس أو التقصير يحل للمحرم كل شيء كان محرما عليه بالإحرام، فله أن يلبس المخيط ويمص الطيب ونحوه، وللمرأة أن تلبس النقاب والقفازين ونحو ذلك من الأشياء التي كانت محرمة عليها بالإحرام. فإذا طاف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني والأخير. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحيته حين أحرم قبل أن يطوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضغ بالمسك، أفطيب هم؟
كان عمال اليوم النحر طبعا سريعا كده بيبدا بالجمره اليوم النحر، يرمي الجمره للعقبه
يوم النحر. جمع عمال يوم النحر يبدا برمي الجمره العقبه ثم نحر الهدي ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، وهذا الترتيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واذا فعل نسكا قبل نسك فلا حرج، لحديث ابن عباس رضي الله عنه. وفيه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج.
رميت بعدما أمسيت، احنا جبنا الاول رمية العقبة الكبرى امتى؟ يبقى ليلتها ليلة النحر او يوم النحر كله. ايه الدليل ان يوم النحر كله ده رميت بعد ايه؟ امسيت قبل حرج. ما انا عندي دليل حديث اسماء ان الرمي ايه؟ ليلة النحر، وعندي دليل حديث هذا الحديث ابن عباس انه قالوا ايه؟ رميت بعد ما امسيت قال لا حرج. يبقى انا عندي رمية العقبة الكبرى من ليلة النحر لغاية يوم اللي ايه؟ النحر ايه مساء، كل ده يجوز فيه الرمي. السنة ايه؟ ان ترمى بعد طلوع الشمس بيوم النحر.
الهدي ما يهدى إلى مكة من النعم وغيره من مال أو متاع، فهو هدي وهدي، والعرب تسمى الإبل هديا، ويقولون: كم هدي بني فلان، يعنون الإبل، وسميت هديا لأنها تهدى إلى البيت. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ما يجزئ في الهدي. عن أبي جبر قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسان ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم. عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي رواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدن.
يبقى الليلة دي إما شاب وإما سبعة في بدن، احنا خدناها بكده المسألة دي فمفيش فيها إشكالية. طيب ما
للحاج أن يسبح الهدي في أي مكان مننا وكذلك معه. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هم ومنها كلها منح فانحروا في بحيرة. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها كلها منح، وكل فجاج مكة طريق ومنح، وكل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف.
كلها في اي مكان هيذبح، سواء في اي حته في مكه او في نادي، مش ما فيش حته معينه نذبح فيها، المهم يبقى داخل مكه او داخل ايه منها، يعني ما يخرجش عن المكان ده، لكن في اي مكان فيها، لان احيانا بيبقى انت معكيش الزق مش بتذبحي، يعني دلوقتي في الوقت ده مفيش حد بيذبح هنا، كله بيوكل بالشيكات اللي هي بتاعت الرحل اللي بيدفعوها هو بيذبح عنه، ودي وكاله جائز. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليه في الزكاة والله، فما فيش مشكلة ان احنا نوكل، فهم اصلا بيبحوا دايما في الاماكن دي، صح؟ عبنا بين في الاماكن اللي يجب فيها الزبح، يستحب ان يزبح هذه بدي وتكون هي الودن قياما مقيمة.
عن انس انه قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنة. عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد الاخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى في الأضحية كان بذبح بناده، وفي النحر اللي هو في الهدي بذبح ايه بيد، يعني بالاثنين ده وده. نعم نعم. ما يجزي في الهدي من؟ طب ايه المشكلة؟ عندك ايه؟ انا جايبه لك في شرح مسلم ما يجزي في الهدي، جايبه لك اذا ده جواز الاشتراك في الهدي، وفي المساله خلاف بين العلماء، مذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين او
بعضهم يريد القرب وبعضهم يريد اللحم. ودليل هذه الاحاديث بهذا قال احمد جمهور العلماء، وقال داوود وبعض المالكيه يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقا.
ايه ثانيه بقى، ايه المشكله عندك؟ ما الاختلاف هو احنا بنقرا قول العلماء، ما بنقراش قول العلماء. انا عندي هنا وعندي المرداوي وعندي المدونه المالك وعندي كل قول العلماء عليه، عشان بقول لك المناعين ان هو يشترك، ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترك كان خارج المدينه، كان خارج بلده مش داخل، يعني في مكان بعيد، يعني مش داخل القرى، يعني هو مالك او اظن الشافعي قال ليه بقى، عشان يبقى لازم يكون في المكان الداخلي، يعني استدل بكده، ده دليل ضعيف، ومش لازم يكون واحد يستدل يبقى دليل قوي، احنا اتفقنا ممكن يستدل بس ده ضعيف. فعايز تقراي قراي معايا: جوز مرجيه جوز شاف هذه الدوره دون الواجب. ليه مالك قال كده؟ ويقول مالك قال لا يجوز مطلقا، نهى مالك مطلقا، وقال ابو حنيفه يجوز ان كانوا متقاربين، يعني في بينهم قرابه في بينهم حاجه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه كانوا متقاربين، مش شرط يعني. نعم. طبعا الشيء لا تجوز الاشتراك فيها طبعا مفيش كلام.
وهذه الأحاديث وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة، وتكون كل واحدة مطعم سبع شياه، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء وغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزاه عن الجميع. وقال المرداوي في الإنصاف: وقوله والبدنة والبقرة عن سبع سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم، وهذا المذهب نص عليه وعليه الاصحاب.
ما فيش مشكله، ما قال لك لا لا دي لا ولا قربه، وما اقترف يعني قربه يعني تطوع للبدن، ولا لحم عايز اكلها كده وخلاص. هم قالوا لا، ده لو كان لحم ياكلوها يشتركوا، لكن لو قربه لا. نزاع بدليل ضعيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح عن زوجاته ودبح عن في الموقف ودبح في الهدي ودبح في الأضحية اللي في مع بعض، فمفيش مشكلة يعني. ضحى بكبشين أم لحين وذبح بقرة عن إيه؟ عن زوجاته، واشترك في حديث جابر سبعة اشتركوا في البدنة، وكل هذا واضح في جواز الاشتراك سواء كان فيه قربة أو سواء كان لا. مالك كان مالك برضه عشان واضح النظرة طبعا عندهم لبس.
قال
سحنون
قلت لابن القاسم
من
يشترك في جزاء الصيد إذا وجب عليه في جزاء الصيد شاء فشارك بسبع بعير بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن أو البدن تطوعا أو فريضة. قال مالك لا يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شيء من ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا شيء من هذه الأشياء كلها.
اتفقنا بما ما وصلش الحديث إذا يبقى عنده إيه قول مرجوع بس. لكن الحديث صحيحة واضحة صريحة في المسألة، في أي إشكال هذا؟ أين نذبح قلناها خلاص؟ طيب يستحب أن نذبح، إحنا وقفنا فيه لما
يقال عن الثقة
في ما يقال عن الذبح ده؟
يستحب بالتكبير مع التسميع عند الذبح، فيقول بسم الله والله أكبر. عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سطاحهما. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل من المدية؟ ثم قال اسحبيها بحجر ففعل ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحي.
خلاص كده يعني ايه دي صفة المفروض اصلا الراجل يعني بنفسه كان شيء في امكانيه خلاص النزال بيجزي يعني. هل يجوز الاكل من لحوم الهدي الهدي بقى اللي هناك في 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 مكان بيذبح الهدي، هل ده يتصدق بيه كله ولا جائز ان هو ياكل منه؟ ها
قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عن عطاء قال سمعت جابرا يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقل كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودوا. عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحيل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
كنت معلمة بس شرح
حديث عمر قلنا لنأكل من لحم البيت.
النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يلوم بس ما يتلوش من لحوم الهدي فوق ثلاث لأن كان في فقر وكان في ضعف لخير، بعد كده رخصهم يأكلوا من لحوم الأضاحي كما شاءوا أو لحوم عامة الأضاحي أو الهدي.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يؤكل ويطعم من المتعة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول يأكل من الهدي كله إذا بلغ محله إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نودي عليه المساجد وهو قول مالك. الثاني يأكل من هدي متعة والقران والتطوع ولا يأكل مما سواه وهو قول الحنفية وأحمد. الثالث لا يأكل من الهدي كله شيئا إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحده. أما الهدي
الواجب
فلا يأكل منه شيء
هو قول الشيء. طبعا عندنا حديث احنا مرتبطين بالإيه بالأدلة يعني ايه أقوال، لكن في الآخر احنا معنيين مع صاحب الدليل الصريح الصحيح الواضح في المسألة يعني. طبعا الجميل العلماء يعني صاحب الضحية النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له أصلا في ثلاث يوم بعد كده أذن له أنه يبدو أكثر من ثلاثة أيام فما ما فيش ما يمنع يعني معنى التعذيب والتربيح صفا.
الذي أرجحه بعد ذكر أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه الجمهور منهم أحمد ومالك والحنفية من جواز الأكل من هدي المتعة والقران والتطوع، لأن الآية الكريمة والأحاديث الصريحة بذلك، وأرى صحة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز الأكل من هدي الواجب إلا هدي التمتع والقران، ولا يجوز له الأكل من هدي النافق أو فدية الأذى أو جزاء الصيد ونحوه، لأنه يقع موقع الكفارة، والله تعالى أعلى أعلم.
في أي مشكلة هنا؟ لا يعتبر الجزار أجرة من الهدي أبداً، يعني واحد بيذبح هدي في سواء تذبح الأضحية أو بتذبح الهدي، الجزار ما ياخدش منه حاجة خالص، الجزار أجرته تبقى إيه وأجرته على منفصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بيقول عن علي رضي الله عنه قال
عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً.
ده اللي كان وكل عليه هو بالذبح والأيام والتقسيم، يعني الهدي مش مشكلة. طيب الجزار لأنه لا يعطي الجزار شيء منها، إلا الجزار الأجرة مدوش، مش الجزار اللي باهي حتى في الأضحية وأديله إيه ناس كتير بيجي الجزار وصدر بيديله الجلد بيديله مش عارفة رجلين تديله ألعاب، والكلام ده لا يجوز أبدا لا في الأضحية ولا في الهدي، لكن الجزار اللي أجرته بتديها بتفرق معاه الأول خد أجرتك كذا. انت بعد ما تديله اجرته عايز تديله هو صدقه نفسه، لان احيانا بيبقى هو فقير او احيانا بيبقى اجر واحد صاحب محل بس بعتهولك، عارف بياخد اجره الدفع دي جه صاحب المحل ونفسه بيشغل عنده، فانت عايز تصدق عليه بعد ما تديله اجره الذبح ده موضوع تاني، لكن اجره الجزاره اللي هتطلع ابدا الحديث عليه اللي قدامنا لا ياخدش ابدا لا من يعني من جلودها ولا من ولا اي حاجه خالص، كلها خارج لله سبحانه وتعالى الا بس ما اذن الله لنا فيه ان احنا نقطع منها اولادنا.
طب لو بقي معلمه الجدره في البيت اساس، يعني خدنا مثلا من الخروف احنا لينا في البيت
كنت ما انت ليك انك تاكلي وتتصدقي وتقليم الهدي، احنا قلنا لا احنا ناكل ونتصدق ويتاخر منه مش مشكله، ده حاجه بيني وبين ربنا، يعني واحده تقول كده انا هاخد اكله واحده وبقى اتصدق بيه، واحد لا انا هاخد شويه واخزن شويه واتصدق بشويه، دي حاجه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، حاجه لله تروح على قدر استطاعته وعلى قدر عطائه. انا سايله كده انت بعد ما ياخد اجرته انت عايز تصدقي يعني كفقير مفيش مشكله، بس ماشي الصدقه ثمن الاجره هي ثمن من لحوم الاضاحي ولا الجلد ولا حاجه خالص، ولا حتى الجلد انت ما هنرمي الجلد ولا هناخد لا ولا فيش حاجه، ارميه تصدقي بيه لكن ما تديلوش فلوس من ثمن الاضحيه شيء.
الحرف والتقصير موسم من المناسك، وهذا قول الجمهور وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. عن نافع عن عبد الله قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: وللمقصرين.
نعم بعد الحق شديد يعني الحق شديد، لكن هو يعني الاولى اللي هو الحلق طبعا مش كلام. طيب الحلق طبعا مشروع للرجال اما النساء يعني ما تستنطرش وتعمل شعرها جوزها المونه صغيره كده قدر ايه قدر قد المونه كده عن عبد العباس اذا النساء حلق انما على النساء التقصير حاجه صغيره كما قال ابن قدامه في المغني هو قدر الاموله يعني سمعت احمد يقول ما فيش حد معين لكن حاجه بسيطه يعني رمز يعني طواف الافاضه
اخر اعمال يوم النحر هو ركن بإجماع الأمة ولا يصح الحج إلا به، وهو طواف لا رمل فيه ولا اضطجاع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الطواف يتحلل التحلل الثاني والأخير.
طيب الطواف ده ما فيهوش ايه ولا رمل هو اللي رمل هو اللي بيعمل ثلاثة المشي السريع ده ولا الاضطجاع هو كشف الكتف الأيمن عشان بتشوفي برضه في الطواف ده الرجال يكشفوا الكتف الأيمن وبعضهم برضه يهروا الكتف الأيمن ده ولا ده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولكن اللي عمله هو فعل هذا في طواف القدوم فقط فينبغي اتباع السنة يعني. قال تعالى:
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
وليطوفوا بالبيت العتيق فيها دليل على وجوب طواف الإفاضة، لأن قال اللام الساكنة إذا دخلت هي أو الفاء أو واو على الفعل المضارع فتفيد الأمر، دي من القواعد الأصول المعروفة يعني. قال يتطوف وخلاص اللام هنا ساكنة دخلت على الفعل المضارع يبقى أفادت الأمر، فوجب أنه الدل عليه أنه إيه طواف الإفاضة ركن من أركان الحج يبطل به يبطل بدون الحج، يعني الإنسان ما طافش طواف الإفاضة لا حج له، حتى وقف عرفة وهو وقف مش عارفة مفيش، دي من أركان الحج. عن ابن عمر من؟
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر جميل.
بعد طبعا طواف الإفاضة طبعا احنا نقول كل ده السنة، لكن ممكن ما يتوفاش لك كما قلت المرة فاتت إن أنا أطوف في نفس اليوم، يبقى فيها صعوبة جدا وشقة جدا وزحام شديد يعني شيء غير طبيعي الأيام دي كمان. فممكن في الحالة دي إن أنا أطوفش في نفس اليوم عشان أتجنب المشقة وأتجنب المصايب يعني وقت العبادة ولا الأمور المتعلقة بالعبادة اللي هي الأفضل إن أنا أديها على الوجه الأكمل، يعني أنا الأفضل إن أنا لا أحتك بالرجال لأن ده واجب، والأفضل إن أنا أطوف وأنا في تركيز وأعرف أذكر ويعني عبادة، فالمفروض أدي العبادة على وجهها الأكمل أفضل من أنا أوديها على وقتها وأرتكب معها مخالفات وأرتكب معها إيه؟ محظورات. اليوم أولى فعل العبادة في وقتها أم فعلها على غير وقتها المباح ليا مقابل ان انا اديها ايه على الوجه الاكمل والافضل واتجنب فيها المحظورات؟ طبعا انا اديها على الوجه الاكمل وبغير محظورات. لو انت حبيتي تنفذي السنه بالظبط والناس بتصمم دماغها على كده وتنزل في هذا التوقيت، صح انت عملتي السنه من الحته دي بس ارتكبتي ايه؟ محرم، محرم مفسده، رجالها تلتصق بيكي ومفسده وانت مش عارفه تقولي ايه ولا عارفه تعدي ولا عارفه تذكري الله، يعني بتبقى مهزله، شيء صعب جدا. فالاولى ان انا اخد ساعه من الوقت وان انا احقق يعني المسائل اللي بقولها من هي اداء العباده على المهل كده وعلى الساعه وبالراحه وبذكر مستحضره في القلب بعدم التصاق للرجال، ودي اهم شيء في الموضوع ان انا ما اتكبش محذر بالتصاق في الرجال. نعم.
وقته
يحجز من الاول الجماعة اللي تحجزوا مراتب الاجماع، قال ابن حزم مراتب الاجماع
واتفقوا على انه من طاف على ان من طاف طواف الافاضه يوم النحر او بعده وكان قد اكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع به الطاف.
نكاح يعني بزاد حد يعني. طيب وقته بقى وقت طواف الإفاضة هذا مهم جدا عشان عندنا ساعة يعني.
ذهب جمهور العلماء أن طواف الإفاضة يبدأ من يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق، وإن آخر الطواف عن يوم النحر وإن أخر الطواف عن يوم النحر وطاف أيام التشريق فهو جائز بالإجماع.
يبقى أنا عندي إجماع دلوقتي إن كل أيام التشريق يجوز فيها طواف الإفاضة، هذا إجماع هو مش نزاع بين أهل العلم، إجماع أيام التشريق اللي هي إيه؟ يوم الثاني والثالث والرابع، يبقى أنا عندي أول يوم العيد اللي هو اليوم الأول يوم الأضحى يوم العيد، وبعدين إيه؟ اللي هو 10 و11 و12 و13، يبقى أربع أيام ممكن أدي فيهم طواف الإفاضة، لا حرج ولا مانع ولا نقص في الأجر، بل أتيت إيه؟ بالأمر الكامل. إن أنا أصر إن أنا أطوف اليوم ده عشان أحقق السنة كما قلت تقع فيه محظور وفي محرم أو لا. تعرفوا ان انا عندي كل الايام دي، يعني تخيل لو انت جيت عايزه تعملي طواف الافاضه في اليوم الثالث او الرابع مش لاقي حد، مش هتلاقي حد يعني ممكن تعرفي تطوفي بهدوء وتبقي عقلك مركز ويبقى ما فيش الزحام الشديد اللي هو ممكن يفسد عليكي حجك مره بعصبيه، حد يلزق فيك تعصبيه يعني ممكن يفسد الحج، بنشوف حاجات عجيبه جدا في الطواف، واحنا ممكن تتعصب على واحد تشتمه واحد يزقها، يعني كل ده احنا اولى ان احنا نتجنبه بان احنا عندنا وقت في ساعة ربنا وسع علينا، فانا مضيق على انفسنا بضيق الفقه وضيق الفهم. نعم.
بس كده بتدخل الطواف
الافاضه،
يبقى انا يعني
التحلل بتاعي اتاخر. لا انت كل حاجه ما عدا الاتيان الرجال او النساء، يعني بس الرجل لا يتزوجته، كل حاجه انت ما فيش تحلل، انت هتتحللي في اول يوم. من انت خلاص رميتي الجمره و و و وزقت خلاص وروي وقصرت شعرك، انت كده خلاص هتعيشي عادي، هتستعملي الصابون وهتستعملي الروايح و في بيتك يعني وهتلبسي نقابك وكفازك وهتعمل فيش عندك خالص كل حاجه الا الجماع مع الزوج فقط، بس فهم اللي بيقولوا انا عايشه حياتي ما عنديش مشكله.
ولا تستوف بالنقاب يا معلمتي؟
طبعا
يعني
طبعا النقاب ده خلاص انا بشيل بلبس النقاب وشيل البيشه دي من اول وانا هناك من عند الجمره.
نعم.
لان رميت الجمره هو الصبح بيزوح وخلاص حصل الذبح، بقي ايه؟ التقصير، يعني مسكت من تحت الاشار الخمار بتاعي قصيت حته كده قبل ما اوصل مكه كنت حللت حلاوه، فشيل البيشة ده بتبقى صعبة جدا،
تبقى كذا طبق وواحد مش شايف يلبس النقاب. الجوانتي كل شويه نفضل نعمل كده ونغطي في ايدينا ومشكله. فبرضه اقدر ان انا الحرص الشديد مش عارفه استعمل صابون في ريحه مش يعني محظورات في ضيق على الواحد في تضييق على الواحد. فالتضييق ده بيبقى فيه ساعه فما تضيقش على نفسك. وقته كملي حالتي
واختلفوا
في وقت الجواز
فذهب احمد والشافعي لان اول وقت للطواف يبدا من منتصف ليله النحر وحدتهم ان ذلك اول وقت للرمز وان اخر وقته وان اخر وقته غير محدود لعدم وجود دليل على ذلك. قال المالكي اول وقت للطواف بعد فجر يوم النحر. وقال ابو حنيفه ان اول وقت للطواف يوم النحر واخر وقت ايام التشريق. وحجت أن أعمال الحج تنتهي من انتهاء أيام التشريق. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة كله وحجتهم قول الله تعالى الحج أشهر المعلومات. فقالوا الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة.
هي بتحس بنقل هذا الإجماع يعني لا أنا عنه لكن نقل هذا الإجماع لجواز طواف في الشهر كله شهر ذي الحجة كله. لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات وقال الحج بيحصل فيه شهر إيه في الحجة وهي الشهر كله الشهر اللي يطلق على بعض الشهر ده حجة من أجازة إيه طواف الإفاضة في كل الشهر يعني على أقوى الأقوال إن يبقى عندك أربع أيام تطول في يوم الإفاضة ماشي؟ طيب نعم حد بيسأل حاجة؟ طبعا إحنا قلنا لو أنا زحمة مصيبة واحد عين مرض مش قادر يقوم في ظروف احنا قلنا عن متحدي حال اصغر هو بس يحرم من النساء فقط لكن كل اعماله موجوده عشان كده انتوا بصوا مش مركزين. وهو التحدي اول ما بيحصل يوم النحر خلاص النهار ورميت الجمره وقصيتي حته من شعرك حصل تحمل كامل كل حياتك هتعيشيها ما عدا الجماع بس كله الرجل نفس الشيء الرجل والمراه الاثنين حصلوا التحدي الاول هيحطوا الطيب وهيمس الطيب ده اصلا في الطيب للمراه للرجل يعني اصلا كان احنا انتبه فما عندوش اي مانع غير المرأة ونفس الشيء يعني هو بس الجماع من الرجل والزوج فيما عدا هذا فيفعل كل شيء ده التحلل الاول. لكن واحد جه بعد ما التحلل الاول ده حصل حق نادرش طول واحد رجله اتكسرت واحد مارد دخل مستشفى قول له ده عليك الحج ربنا مدينا واسع ساعة ان احنا طول الشهر هو كده لكن ايديه كتير في وقت مش مشكله. نعم لا ما انت ما تويتيش الحديث هي بتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس المرأة المحرمة النقاب والقفازين فالنبي نهى عن لبس النقاب احنا بنغطي وشنا احنا بنخالف النبي صلى الله عليه وسلم لا انت ما خالفتيش لان عندك اثار انت ما جمعتيش بينه وبين الحديث ودي مشكلة الانسان اللي هو بياخد جانب العلم ويترك الاخر او مشكلة صاحب الهوى مش بتكلم عليك يعني او مشكلة صاحب الهوى بياخد جانب واخر اه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده طب ما اول حاجة ان الحديث فيه دلالة عن المرأة منتقبة دي واحد الثانية أن حديث عائشة كان يمر الركبان بينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أسماء أيضا فكانت إحدانا تسدل الجبابين على رأسها على وجهها فإنت ما تلبس النقاب ده هو النقاب السدل أشد من النقاب لأن النقاب لغة إن هو بيبقى فيه إيه بيبقى فيه فيه ثقبين في الوجه في على ناحية العين يعني فأما تلبس النقاب طب ما تلبس النقاب يعتكشف وشها ها يعني بعض اهل العلم قالوا رخصه لها لكن مش القصد عائشه قالوا كنا نسدل فاذا مر بينا ركبان وهتقولي زوجات النبي لا ما كانوش زوجات النبي كان كل المصحبيات خلاص مر بينا ازاله احدانا الجبهه من على راسها على وجهها فخبت وجهها وكانت مجبنة في الطواف عدم اختلاط النساء بالرجال في الطواف وذكرنا ان هو قالت لها تعالي روح ليه دي نمسك الحاجه اللي تلاقي بعيد عني ايه او الاقي عني لا نازل الرجال فكان بينتظر العدد كان كبير مش كبير وينتظر اول ما الرجال تبعت تبتدي تنزل يقربوا من رجالته ورفع الفيش ده كان الحال مش الحال احنا فيه بس واما الايدين فبنغطي وجهنا كده طب انت من بيسعى سلمى لا لا النقاب ليه وشيلي وشيلي ده واحنا بنغطي نوع من المحظور زي ما هو ده نوع من التعب مش الرفاهيه انت معايا يعني هو لا لا انت معنى كده الناس في ايديا يعني وعم بقى بنزار كده في مستقبل لا عمال لكن لي نوع من المحظور نوع من من المشقه ان انا اقوم رافع ايديا عامله كده افضل اعمل كده واغطي في نفسي واغطي بالبيش دي في مشقه اكتر زي ما كان فيها مشقه انك تتركي الرايح وتتركي الزوج وتتركي مش كل دي محظورات طيب فلما لا تتركي القفازين والنقاب دي ما فيهاش رخصه انها تدحبح وتكشف، ده فيها مشقه لانها تجد مشقه في كل في كسره التغطيه، وتجد مشقه في ايه؟ في السدل على وشها. انت حريص فين منه كده؟ مش تفهم منه ان انا براح بقى واسيب ايديا واسيب عيني. لا، اذا كان العلم قالوا انه هي تسدل، ده حديث عائشه حديث اسماء هي تنزل اهداء الجبال على سي على الى وجهها. لكن انا اخو زوجي مثلا وانا طالعين في رحله ورجاله عارفيني وافتح ايديا كده اه دي بيضه اللي كنت فاكرها سمراء، صح كده؟ انا كشفت قدامي مش هعمل ايديا كده، مش هشوف ايدي ينفع واشوف وشي وبعدين وهنقعد مع بعض بعد كده؟ طالعين رحله مش رجاله انتوا موجوده في رحله؟ اصحابك ولا اهلك ولا اي حد ما انتوا غطيتوش وما يعرفنيش منهم بلغتي بس فجأة كده تعرف عليا ينفع كلام عقلا بقى مش نقلا ينفع؟ فهماني؟ فالمفروض ان هي بتبقى ايه؟ مزدله ومغطيه ايه؟ ومغطيه نفسها وايديها بتاعها، ففيها نوع من الـ من الـ من, الـ من يعني المشقه او المحظورات مش الـ مش الاباحه يعني. نعم. استني علي استني علي في المزدلفة ها بات جميل قبل ما يرموا الجمر المفروض يرمي المفروض يرموا الجمر وبعدين يقعوا رموا الجمر يعني جاهز مش مشكله قالوا قصرت قبل ان رميت قبل لا حرج امسيت وما رميت حتى امسيت قبل لا حرج الترتيب ده بقى ترتيب اعمال النحر فيه ساعه ترتيب افعال اعمال يوم النحر فيه ساعه ذبح ثم تقصير تقصير ثم ذبح رمي ثم تقصير قالوا لا حرج لا حرج لا حرج يبقى ترتيب اعمال الحج ايه اليوم ما فيهوش ترتيب اي حاجه ما فيهوش كروم البيشه تبقى نازله على وشك ما فيش كروم اي حاجه اي وسيله هو ما فيهاش صفه النقاب حاجه على وشك مزدله بظهر النقاب بدل النقاب طرح اي حاجه السمع
اصل
برضه
اللي وشي
مش هيبان
حتى التصوير ولا
روحه
ولا
مش شايفاه حاجه اه طبعا برضه مش هيبان الوش طبعا اكيد يعني يعني هفضل اعمل كده هعمل كده بيني مش براحتي انا لابسه البنطلون مش قلقانه انا كل شويه هعرف امسك الشنطه ترفع اعمل كده هاجي اعمل كده يعني شيء محظور يعني
الذي ينشرح له الصدر وطريق له النفس ومدى اليه ابو حنيفه والمالكي يعني اول وقت للطواف يبدا من بعد طلوع الشمس يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا الوقت ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه صرح لاحد بالطواف بعد منتصف ليله النحر وانما اذن للضعف بالدفع من مزدلفه بعد منتصف ليله النحر وقد صح عنه انه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أما آخر وقت لطواف الإفاضة وما أعتقد أنه صلاة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه إلى نهاية شهر ذي الحجة وقول لله تعالى الحج أشهر معلومات والحج هي الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والله تعالى أعلم بالصلاة.
طيب ده قول ابن حزم يعني ونقل اجماع اعتقد نقل اجماع عن اهل الظاهر لانه طبعا في خلاف في المساله بين الائمه الاربعه يعني تحت كده في الحاشيه قراي هتلاقي شويه ثلاثه قال ابن حزم اجمع على انه من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجه الى انسلاخ ذي الحجه وقتا لطواف الافاضه مراتب الاجماع ابن حزم يعني الاجماع طبعا يعني الاجماع اعتقد انه يعني مش من الائمه الاربعه لكن انه اخذ بظاهر الحديث يعني طبعا الائمه الاربعه بينهم خلاف في الوقت كم يسعى الحج؟ ليه قد ايه بقى؟ اللي يسعى الحج اللي هو التمتع او قران او افراد كم عدد السعي قد ايه؟
عن جابر بن عبد الله قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعه الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من قلد الهج فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبثنا الثياب وقال من قلد الهج فإنه لا يحل له حتى فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذهب جمهور العلماء لأن المفرد والقارن ليس عليهما سعي واحد، ليس عليهما إلا سعي واحد. إلا الحنفية قالوا القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
مش دليل، لأن أنا قارنت الحج بالعمرة، أطوف طوافين إزاي ويسعى سعيين إزاي؟ ولا قارن الحج بالعمرة ده يعني إيه؟ ده جمع الأعمال مع بعض. يبقى عليه طواف واحد سيكو أن طواف القدوم اللي هو سنة، لكن المناسك الحج بتاعته يبقى هو طواف واحد وسعي واحد زي طوافين وسعيين. يعني لو شلنا طواف بالظبط كده ما عملناش حاجة، اللي هو طواف طب هو جمع. طب ايه الفرق بينه وبين نسك التمتع؟ فسبحان الله، طبعا جميع العلماء عليه انه طواف واحد للقارن والايه والمفرد. طيب والمتمتع في نزاع من اهل العلم بينهم، يطوف طواف واحد ولا يطوف طوافين؟
تنازع العلماء في سعي المتمتع، فذهب الطائفة إلى أن المتمتع
يسعى سعي واحد أو سعيين.
فذهب الطائفة إلى أن المتمتع لا يسعى إلا سعيا واحدا، واستدل لقولهم بحديث جابر كما تقدم، فقالوا ومن المعلوم أن الصحابة من كان متمتعا هو قول الشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا المتمتع يسعى سعيين، وحجتهم حديث ابن عباس المتقدم. وردوا على حديث جابر أن المقصود بقول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا هذا المفرد والقارن، وليس للمتمتع، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وغيره.
آه طبعا ده الراجح، مفيش كلام، لأن أنا دلوقتي التمتع ده بيعمل عمرة، يعني بيدخل يطوف ويسعى ويتحلل ويظل على إحلاله إلى يوم التروية فيهل بالحج، فيعمل مناسك الحج وينزل إيه عشان وطوف طواف الإفاضة ثم يسعى. ده ما فيش كلام، يعني ده الراجح الواضح طبعا في اللي وافق ظاهر الأحاديث.
والذي يظهر لي بعد التأمل في أدلة كل طريق هو رجحان ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة ومن وافقهم من أن المتمتع عليه يجب عليه سعي للعمرة وسعي آخر للحج، لأن حديث ابن عباس جاء صريحا صحيحا فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل. أما حديث جابر فنقول وبالله التوفيق كما قال أهل العلم إنه في حق المفرد والقارن، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، سبحان الله، أستغفرك وأتوب إليك.